إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. بدأت تتضح الصورة الآن، كتب عبد الله مفضل الوزير. المرتزق فتحي بالأزرق يكشف عن تواجد عبد الحافظ السقاف في عدن. عبد الحافظ السقاف كان مدير الأمن المركزي في عدن في بداية المواجهات التي حدثت بين الأمن المركزي وميليشيا هادي، وتدخل طيران العدوان وتفاجأنا كيف نجا السقاف من تلك الوحشية في القتل التي شاهدناها عبر إعلام العدوان ومرتزقته. انسحب الحرس والأمن المركزي وغادروا باللجان الشعبية وبعض الوحدات العسكرية الشريفة. اليوم انتهى الفيلم، ودول العدوان تكافئ مرتزقتها الأكثر خدمة لها بما قدموه من خدمات، وهم رافعين شعار مواجهة العدوان. السؤال هو، هل اتضحت الصورة أمام الجنوبيين اليوم أم لا؟ خصوصا وهم يجرون كالقطيع في معارك لصالح إصابة 7-7 ولصالح دول تطمع في الجنوب قبل الشمال. لو كان الحراك تحالف مع أنصار الله والقوى الثورية الشريفة لكان اليوم قد حقق الكثير من الإنجازات والمكاسب السياسية، بدلا من أن يظل بيدقا بيد من قتلوه ونهبوا أراضيه، ولا نتيجة سيحصل عليها سوى الخسران. كما يعلق الأستاذ عبد الله حول خبر تطوير منظومة الدفاع الجوي بقوله، الحدث الأكثر إثارة ودهشة هو كيف استطاع الصاروخ استهداف منظومة باك 3 الأمريكية دون أن تسقط، بالرغم من أنها منظومة متطورة من فصيل باتريوت. الطائرة المسيرة رصدت وحددت الإحداثيات ويصعب استهدافها وتحديدها عبر أي منظومة جوية، لكن السؤال هو كيف استطاع الصاروخ استهداف منظومة خصصت لإسقاط الصواريخ أصلا، ولماذا لم تقم القوة الصاروخية باستهداف أهداف أخرى ما دام ومنظومة الدفاع الجوي باك 3 فاشلة في إسقاطه. هناك رسالة أرادت القوة الصاروخية إرسالها من الساحل الغربي تحديدا، خاصة مع اشتعال المواجهات هناك ونية دول العدوان التصعيد في المكان الخطأ بتجاوز الخطوط الحمراء. تم استهداف المنظومة الجوية، ووصلت الرسالة التي مفادها بأن منظومتكم الجديدة والتي تتحصنون بها هكذا مصيرها، وبأيدينا اللعبة برمتها، فعطفوا سئمانكم وارحلوا. حدث الأمس مثير وسيكف الجميع أمامه بالدهشة والذهول، والقادم سيكون أعظم بإذن الله وبهمة رجال الرجال. الأستاذ محمد سالم من عروي البحر الأحمر في محافظة الحديدة كتب، دروس غير واعي بها العدوان ومرتزقته. مقولة مشهورة تقول، من قرأ التاريخ فكأنما أضاف عمرا إلى عمره، ولا يحتاج تاريخ اليمنيين إلى تعب ودراسة وقراءة وتقليب صفحات، بل عندما تفتح القرآن الكريم تجد بأنه يتحدث بصريح العبارات بالآيات والسور حول بطولات الإنسان اليمني وبسالاته ونضاله. تمشي في كل مدينة وقرية وتجد الأطلال والآثار منذ آلاف السنين. العدو الفاشي والفاشل يتجاهل ذلك بقيادة حكومة العمالة للخارج وبعارير آن هيان ومن جمعوهم من 17 دولة على دولة فقيرة الموارد، وحاربون عسكريا واقتصاديا وإعلاميا وسياسيا وكافة وسائل وأساليب الحروب التي لا تخفى على أحد. الشاهد من كلامي وخيره ما قل ودل بأن هذا التحالف الذي كان أجدادكم قد صنعوه قبل 1400 عام، وجمع من كل قبيلة عربية فتى ليقتلوا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتفرق دمه بين القبائل، ولا تستطيع بني عبد مناف مقاتلة كل القبائل كما قال قائدهم قرن الشيطان الأول أبو الحكم أو أبو جهل. ها هي اليوم قد جمعت أحفاد أبو الحكم قبائل وشعوب العرب والعجم وتقتل وتبيد أنصار وأبناء أنصار الرسول عليه الصلاة وآله والسلام، غير واعين بما لقنه أبناء شعبنا من هزائم منكرة لكل المعتدين والغزاة عبر التاريخ اليمني قديما وحديثا في الشرق والغرب في الشمال والجنوب. 3 سنوات تقريبا وأنتم مرتزقة الشعوب العظمى والجيوش المدججة بأحدث تكنولوجيا العصر تسليحا وتدريبا وتكتيكا، ورغم هذا الفارق الشاسع والكبير في العدة والعتاد إلا أنكم هزمتم أمام صمود وبطولات شعب البسلات وأولي البأس الشديد. اقرأوا الواقع لتستفيدوا من هذه الدروس الميدانية، وآخرها قبل ساعات في المخا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. تقرير لأحمد عايد أحمد. لأول مرة هجوم جوي باليستي مشترك دمر نظام باك 3 الدفاعي الأمريكي في المخا، وبشر الصابرين وبشر الصامدين هجوم مشترك من فئة الحزام الأسود وصادم بقسوة لتحالف الغزاة، فنظرا لفعالية الطائرات الموجهة بدون طيار المصنعة يمنيا وبحكم انتماء هذه الطائرات بدون طيار للقوات الجوية اليمنية فهي شريكة حتما بالإنجاز العسكري، حيث تمكنت الطائرات بلا طيار اليمنية ومن على ارتفاعات عالية من تدمير نظام باك 3 الدفاعي الأمريكي في المخا والتابع لجيش العدو الإماراتي. يعود السبب لفشل أحدث منظومة للدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي من التصدي للهجمة الجوية الباليستية اليمنية هو عجزها عن اكتشافها راداريا أو تلفزيونيا أو استخدام الصواريخ الأكثر حساسية، نظرا للتحليق المرتفع ونوعية الهجوم غير المتوقع على المنظومة الدفاعية الأمريكية الذي أدى إلى تدميرها. لا شك أن الغزاة والمرتزقة والخونة سيتخذون الإنكار والسخرية سلاحا، لأن طابع الهجوم المشترك عملياتي استراتيجي نفسي معنوي صادم بقسوة لهم. والخبر الرسمي الصادر من الإعلام الحربي نص بالتأكيد على الآتي: عملية مشتركة ناجحة للقوة الصاروخية مع سلاح الجو المسير أسفرت عن تدمير لمنظومة باك 3 الدفاعية الأمريكية التابعة لجيش العدو الإماراتي المتمركزة في المخا، وهذا يعني أن هذا الهجوم الجوي الباليستي الصادم للغزاة وغير المتوقع أبدا هو أخذ أحدى النهجين في التنفيذ العملياتي. الأول أن ما بشر به السيد القائد قبل أشهر للشعب اليمني عن تسليح الطائرات بلا طيار بصواريخ جو أرض لكي تكون قادرة على تنفيذ غارات جوية ضد قواعد وتجمعات الغزاة والمرتزقة تحقق بالحرف الواحد، وأن الهجوم الجوي الذي حدث يعد مرحلة التجربة وتم تنفيذه ضد منظومة باك 3 المتمركزة في المخا بواسطة طائرات تحمل صواريخ جو أرض، لكن هذا النهج لا يدل على أنها عملية مشتركة بل غارة جوية أولى للقوات الجوية اليمنية. الثاني أن الطائرات بلا طيار قامت بالدور الاستخباراتي المصور من خلال المراقبة الجوية من ارتفاعات شاهقة، وتمكنت من تصوير شامل ودقيق لمحيط وموقع منظومة باك 3، وأرسلت البيانات التفصيلية إلى قيادة عمليات القوى الصاروخية، ثم أطلقت القوى الصاروخية صاروخا باليستيا مناسبا ضد المنظومة أدى إلى تدميرها بشكل كامل. وهذا يعني أنها عملية مشتركة من الناحيتين العملياتية والاستخباراتية، مما يجعل النهج الثاني لتنفيذ الهجوم الجوي الباليستي هو الأقرب للحقيقة وفق الإعلان الرسمي بأنها عملية مشتركة. بطبيعة الحال الهجوم الجوي الباليستي أو الجوي بحد ذاته إنجاز في العام 2018 بلا منازع وقفزة حرة قوية قلبت موازين المعركة نظرا لنوعية الهجوم والتسليح والتكتيك والأهداف المراد استهدافها، حيث باتت بشكل مؤكد حزام أسود يمتلكه اليمن في حلبة المعركة. الخبر والهجوم والسلاح المستخدم في الهجوم سبب صدمة للغزاة، وسيكون حديث وسائل الإعلام وخبراء وقادة الغزاة العسكريين المزلزل والنوعي. ما نريد قوله بحسم أن اليمن انتقل من حرب كسر الإرادات بانتصار تاريخي إلى حرب تكسير العظام، وقد بدأت من قبل اليمن باستباقية مفاجئة ضد تحالف العدوان. وللحديث بقية عن اليمن فهو سينتصر. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية. قالت صحيفة آي الصادرة عن دار الاندبندنت البريطانية بأن سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخارجية بدت حتى الآن تراوح في مدى يمتد ما بين أن تكون مربكة أو كارثية. وتوضح الصحيفة بأن محاولات بن سلمان للتأثير على مسار الأحداث في لبنان وقطر أعطت في معظمها ردود فعل عكسية، كما أن التدخل السعودي في اليمن لم يحقق تقدما وظل متوقفا عند نقطة محددة، حتى بات اليمن يوصف الآن بأنه بمثابة فيتنام أخرى بالنسبة للسعودية. ويشير الكاتب بيثن ميكرنان إلى أن السعودية تمر اليوم بأكثر لحظة انقلابية شهدها تاريخها الحديث، بيد أنه ليس الجميع على استعداد للتغير الاجتماعي هنا، فأعضاء الأسرة الملكة الذين همشوا في ترتيبات ولي العهد لإحكام قبضته على السلطة، ومن بينهم أكثر من 200 من النخبة الحاكمة في السعودية الذين اعتقلوا في نوفمبر الماضي في سياق حملة مكافحة الفساد، قد يشكلون تحالفا محارضا له. كما أن صعود بن سلمان السريع في هرم السلطة أعطى بنظر الكاتب إشارة لجيل الشباب بأن الأمور بدأت تتغير في هذه المملكة المحافظة، فالإصلاح بات يطبق الآن بوتيرة أسرع مما كان يتخيله الأشخاص الأكثر جرأة قبل سنوات قليلة. يرى الكاتب أن بن سلمان بعد تعزيز قاعدة سلطته في بلاده يأمل في أن يتمكن من إنجاز رؤية المملكة في تغيير ميزان القوة في الشرق الأوسط بعيدا عن منافسة المملكة الإقليمية إيران. وبعد أن يتوقف الكاتب عند بعض سياسات بن سلمان الإصلاحية وفي المقدمة منها رؤية السعودية لعام 2030، يعرج على تناول سياسته الخارجية ليقول بأنه ليس اعتباطا أن يوصف وريث العرش السعودي الشاب بأنه أخطر رجل في العالم. ويخلص الكاتب في نهاية مقاله إلى أن السعودية تقف على حافة تغيير حقيقي، بيد أنه يحمل في طيات نتائجه خطر عدم الاستقرار، وننتظر أن نرى هل سيستطيع ولي العهد الجديد السيطرة على القوى سواء في الداخل أو في الخارج. فاصل من 8 أوت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، حسين العزي: كم هم مثيرون لسخرية العالم وهم يجمعون بين ادعاء الوطنية والتصفيق للغاز الأجنبي المعتدي على وطنهم وشعبهم، يرونهم يعاقبون المغترب اليمني لمخالفة بسيطة في شروط الإقامة، ويرونهم في نفس الوقت يقتحمون اليمن بقوة السلاح والطيران، ثم يدعون بأنهم يمنيون. بربكم هل وجدتم ساقطين كهؤلاء؟ فينوس: يحق لك أن تعارض أي حزب لا تقنعك سياسته، يحق لك أن تنتقد أي فاسد بالأدلة والإثباتات، يحق لك ألا تعتنق مذهبا أو دينا لا تؤمن به، لكن ليس من حقك فرض أفكارك على الآخرين بالقوة والمطالبة بإقصائهم وإبادتهم. أما جلب دول أجنبية لتدمير وطن كامل لتحقيق أهدافك فليس سوى خيانة عظمى عقابها الإعدام. أبو مالك المحاقري: قد آن الأوان لتندثر ثقافة العنصرية والمناطقية والمذهبية والحزبية، وأن يقف الشرفاء من اليمنيين شمالا وجنوبا، وأن يجتمعوا على نهج القرآن، وأن نمتثل لقول الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. عظمة الله تستحق أن نصبر، ويحذرنا من طاعة الآثمين الظالمين الطغاة والكافرين به وبنعمه. رانيا العسال من مصر: العائلة الفاسدة مال الحجاز نهبوه وعلى ملذاتهم سرفوه، تعاونوا مع البريطاني والأمريكي والصهيوني للحفاظ على عرش اغتصبوه، جمعوا المرتزقة لتدمير اليمن لأجل دنبوع عينوه، بالأسلحة والإرهابيين والفتاوى جيش سوريا أرادوا أن يسقطوه، بالعراق انفصال كردستان ساندوا. الشيخ حسين حازب: لا أقدر على فهم تحول البعض من الوقوف مع الوطن ضد العدوان إلى الوقوف مع العدوان ضد الوطن. يا ناس، مهما كانت خلافاتنا البينية كبيرة ومؤلمة وموجعة، فلا هناك ما هو أكبر وأغلى من الوطن، ولا يمكن أن يكون أي عدو داخلي وهمي أو حقيقي أسوأ من العدو الخارجي، فلماذا تنتقمون من وطنكم؟ ساري العجالي: لم نشاهد نظاما يقدم الرشاوى لمنظمات وهيئات أممية ودول ويبتزها بشكل واضح وبكل بجاحة كما هو النظام السعودي المجرم، لكي تتواطأ معه وتغض النظر عن جرائم الحرب والإبادة وضد الإنسانية التي ارتكبها وما زال مستمرا في ارتكابها. العائلة الفاسدة. أمة الملك الخاشب: العائلة الفاسدة لو فكر أحدكم بالبحث عن تاريخ كل الأسر الخليجية الحاكمة سواء في السعودية أو الإمارات أو قطر أو الكويت لوجد فضائح تقشعر لها الأبدان. أنا كنت قد بدأت بإعداد برنامج إذاعي عن تاريخ هؤلاء ووجدت عجب العجاب ووجدت فضائح لم تكن حتى تخطر في بال إبليس نفسه، لكن للأمانة فساد عائلة آل سعود كان في المرتبة الأولى بلا منافس. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. قيادي في أنصار الله هذه المحافظة وجهة الإمارات في الأيام القادمة بعد عدن. قال سليم المغلس عضو المكتب السياسي لأنصار الله بأن محافظة تعز ستكون الوجهة القادمة للأطماع الإماراتية بعد ما شهدته محافظة عدن مؤخرا. في منشور في صفحته على الفيسبوك رأى المغلس بأنه من الواضح بعد الأحداث الأخيرة في عدن أن الإمارات جعلت من محافظة تعز وجهتها وهدفا لها في الأيام القادمة لفرض واقع يعزز حضور أدواتها في المحافظة بما يضعف إن لم يطح بخصومها من الإخوان وحلفائهم. وتساءل المغلس هل سيسبق الأحداث في تعز استهداف قيادات الإخوان وغيرها كما حصل في عدن؟ وبعد أن سمعتم تصريح المغلس إليكم هذا التقرير من تعز. قالت مصادر محلية أن حالة من التوتر سادت مدينة تعز بين الإصلاح والسلفيين الموالين للتحالف، وأن الإصلاح والسلفيين بدأوا بتحشيد عناصرهم إلى محيط عدد من المواقع الواقعة على خطوط التماس لسيطرة الطرفين. وحسب المصادر فإن الإصلاح نقل أسلحة إلى التباب المطلة على مبنى البحث الجنائي في حي صينة، وأعطى أوامر لأنصار بالتحرك في حي عصيفرة إلى المناخ غرب المدينة. أما السلفيين الموالين للإمارات فقد نقلوا العشرات من عناصرهم إلى منطقة قريبة من جولة الأخوة ومحيط حي الضبوعة بالتزامن مع تعزيز مواقعهم في حي الجحمنية وقرب شارع الكنب القريب من رئاسة جامعة تعز باتجاه القصر الجمهوري. وأوضحت المصادر بأن الإصلاح يحشد عناصر مسلحة إلى مواقع قرب شركة التبغ والكبريت ومدرسة نعمة رسام الموجهين لمقر الأمن السياسي الذي يسيطر عليه الفصيل السلفي، وكذا المواقع التي يسيطر عليها غرب قلعة القصر، في حين بدأ الفصيل السلفي تعزيز مواقع في وسط المدينة وعلى تخوم حي المسبح. وتحدثت معلومات بأن أسلحة متوسطة وقذائف هاون والمئات من صناديق الذخائر تسلمها الفصيل السلفي خلال الأسبوعين الماضيين من عدن كدعم من قيادة القوات الإماراتية، وحال من السخط في صفوف الناشطين الموالين للإصلاح في تعز بسبب الدفع بأبناء المدينة للقتال ضد من يصفونهم المتمردين دون أن يقدم التحالف أي دعم من ناحية التسليح والخدمات الطبية. وفي الوقت ذاته يتهمون التحالف بالتحيز للمقاتلين الموالين للإمارات حيث يجري دعمهم بسخاء من سلاح وذخائر فيما يتجاهلون قوات اللواء 22 ميكا وبقية الوحدات العسكرية التابعة لحكومة هادي المشاركة في القتال. وحسب المعلومات فقد أثار تحشيد الموالي للإمارات لمسلحين بالتزامن مع دعم بكميات كبيرة من السلاح توجس الإصلاح الذي حاول ترتيب مواقعه العسكرية هو الآخر حسب ما أسلفنا نقلا عن مصادر ميدانية خاصة في وقت أفادت فيه المعلومات عن تخوفات من الإصلاح من مخطط إماراتي يستهدف الحزب على غرار ما جرى في عدن. وقد عملت الإمارات على إنشاء جماعات مسلحة من الجماعات السلفية ودعمتها بالمال والسلاح لتكون موالية لها. من ضمن هذه الجماعات جماعة أبو العباس في تعز التي أنشأتها ودعمتها أبو ظبي لتكون بموازاة القوى العسكرية التي يملكها الإصلاح ومن ضمنها الوحدات العسكرية الرسمية التابعة لحكومة هادي. ورغم أن الإصلاح بحسب مراقبين أعلن مبايعته أكثر من مرة للإمارات، إلا أن نوايا أبو ظبي لضرب الإصلاح في تعز ثم مارب بعد الجنوب ما زال قائمة ومؤكدة، وهناك العديد من المؤشرات التي تثبت ذلك. وعبر التنسيق مع أحزاب سياسية موالية للإمارات سعت الأخيرة إلى تشنيد الآلاف من أبناء الأرياف، معظمهم تم نقلهم إلى إريتريا عبر سفن إماراتية ثم إعادتهم إلى تعز وإبقائهم في معسكرات تدريب داخلية، علما أن أحد هذه المعسكرات يتواجد فيه قرابة 5000 مقاتل يجري تدريبهم يوميا على قتال الشوارع وحرب العصابات والاقتحامات، وما تزال هذه القوات خارج سيطرة الشرعية حتى أنها اليوم لا تنتمي لأي مكون عسكري ولم يتم إطلاق أي تسمية عليها. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه القوات لا تشارك في المعارك العسكرية الدائرة حاليا ضد قوات صنعاء. أيضا بات من الواضح أن لدى الإمارات استراتيجية واضحة تجاه تعز بعد إخراج قوات حكومة الإنقاذ الموالية لصنعاء منها، حيث تضمن الإمارات ما يبدو وقوف المحافظ الجديد إلى جانبها بالنظر إلى ظهوره أكثر من مرة على وسائل الإعلام الإماراتية وإعلانه عن بدء معركة تعز من على قناة الإماراتية وليس عبر إصدار بيان رسمي أو الظهور على قناة رسمية موالية لحكومة هادي، هذا من جانب. من جانب آخر، فإن القوات الجديدة التي جندتها ودربتها وأنشأت لها الإمارات معسكرات جديدة في تعز باتت جاهزة ومستعدة لأي اقتحامات وحب شوارع قد يطلق صافرتها في أي وقت. حاليا يقاتل حلفاء الإمارات وحلفاء الإصلاح في صف واحد ضد قوات صنعاء، لكنهم يقاتلون بحذر شديد إذ يتوقع كل طرف أن يتعرض للغدر في أي لحظة، خصوصا الإصلاح.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.